ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عمر قمر الدين إسماعيل، منسق السياسات في منظمة كفاية الأمريكية. وسنخصص هذه الحلقة للحديث عن العديد من القضايا، فيما بينها العقوبات الأمريكية على السودان وتطورات العلاقات السودانية الأمريكية، الاستفتاء الذي قرر النظام إجراءه في دارفور في شهر أبريل القادم، ثم نختم هذه الحلقة بالحديث عن التوقعات لاجتماع أديس أبابا القادم، وهل سيقود فعلا إلى وقف لإطلاق نار إنساني كما يقول المراقبون الآن. أستاذ عمر قمر الدين إسماعيل، أهلا ومرحبا بك في راديو.
شكرا أخي وصديقي الأستاذ رشيد سعيد، أنا سعيد جدا أن أكون معك في باريس، وأنا أسعد أني ألتقي بمستمعينك الكرام من خلال راديو دبنجا.
طيب يمكن أستاذ عمر، أنت موجود في أمريكا وأنت منسق السياسات في منظمة كفاية، وهي منظمة يعني تعنى بالشغل شأن السوداني بشكل خاص، يعني رغم أن عندها اهتمامات أخرى. هناك كثير من الحديث عن السياسة الأمريكية الآن، هناك من يرى أن الإدارة الأمريكية بدأت في تخفيف العقوبات، في التساهل مع النظام السوداني، حتى أنها تدفع المعارضة للتفاوض مع النظام السوداني وبدون شروط. أولا أنا دايرك يعني تدينا تقييم للتطورات الأخيرة في السياسة الأمريكية كمراقب وكزول مشارك في من داخل الولايات المتحدة، ثم بعد ذلك نتحدث عن العقوبات وما المقصود بالعقوبات في السياسة الأمريكية وكيف تطبق.
شكرا كثير يا رشيد. السياسة الأمريكية تجاه السودان حصل فيها تغيير طفيف، إذا كان ونظرنا لها بصورة موضوعية، التغيير الطفيف ده جاء نتيجة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية بترى أنه النظام في ضائقة، وفي صراحة شديدة جدا هو زي الإنسان اللي خدته في ركن والركن ابتدى يضيق عليه، فهم في نظرته منه هذا الضيق قد يؤدي لعملية بتاعت رد فعل، ورد الفعل ده ما تجاه أمريكا طبعا، حيكون تجاه مزيد من التضييق على المواطنين السودانيين ومزيد من كبت الحريات وهكذا. ده ما بيؤدي إلى أي انفراج، لأن النظام بيرى نفسه محدد وبيرى نفسه في حالة ضائقة. فالأمريكان بيقولوا للسودان هناك حزمة بتاعت أشياء، إذا عمل النظام ممكن يكون في إعادة نظر في العقوبات، ممكن يكون في إعادة نظر في السياسة بحيث أنها تكون تتحسن قليلا، ممكن يكون في إعادة نظر في العلاقات الدبلوماسية، لأن السودان بيطالب باستمرار بترفيع الدبلوماسي لمستوى السفراء أحيانا، ومثلا من ضمن مطالبات السودان العديدة مسألة الديون ومسألة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واللي تم تجديدها في شهر الفات لسنة أخرى، والنظام كان ما مبسوط من الحاجة دي تماما، ولو لو حق إنه ما يكون مبسوط. لكن السؤال بيبقى، النظام عمل شنو عشان تدري في هذه العقوبات؟ النظام عمل شنو من حزمة أشياء طالبت بها الإدارة الأمريكية، منها وقف القصف العشوائي للمدنيين، منها فتح مساغرات آمنة للإغاثة، منها التفاوض أو محاولات إعادة ملفات السلام إلى المسارات الصحيحة، منها الانفتاح السياسي داخل البلد. مثلا بنرى أنه هسي الإخوان المشاركين في الاجتماعات في باريس في ناس منعوهم من السفر، يعني أنت بتتكلم عن حوار، والناس اللي ماشيين عشان يجهزوا نفسهم يجوا يحاوروك، أنت بتمنعهم من السفر، يعني ده نوع من القمع. ففي رصد الأشياء دي، والولايات المتحدة الأمريكية بتقول إنه السودان ما نفذ ولا أي من هذه المطالب، والمطالب دي هي ما لأمريكا، هي المطالب دي للشعب السوداني. فإذا كان الحكومة حريصة على الحوار وحريصة على إنه الشعب السوداني يحصل له نوع من الانفراج، اللي هي بتعلق كل فشل في شماعات العقوبات وفي شماعات الرفض الدولي للنظام وهكذا، إذا كان الدولة حريصة على شعبها وعلى رفاهيته، ممكن يكون في تغييرات لا تؤدي لتغييرات جذرية في الحكومة اللي هو خوفهم الأكبر، ولكن بالإمكان أنها تؤدي لانفتاح.
طيب يا أستاذ عمر، يعني يمكن أنا سؤالي أنه هذه العقوبات الأمريكية مفروضة لسنوات طويلة.
نعم.
البعض يشكك في جدوى هذه العقوبات. نعم. ويعتقد أنها نتائج عكسية، هي تحرم الولايات المتحدة من وسائل الضغط على النظام مثل المساعدات، يعني المساعدات المالية مثلا كانت تعطي الفرصة للولايات المتحدة أن تضغط النظام. الآن عندما توقف عنه المساعدات لا تمتلك وسيلة الضغط عليه. كيف تنظر إلى مسألة العقوبات هذه، ورغم أنها استطالت في الزمن، يعني هي كانت محددة لسنة أو سنتين، الآن نحن نمضي لأكثر من 20 عام يعني من العقوبات.
العقوبات من الصعب الحديث عنها بدون تخصيص، بمعنى إذا كنا بس بنقول عقوبات والسلام، لأنه في يعني السودان في واحدة من الإحصائيات الموجودة إنه في 32 تقريبا نوع من العقوبات على السودان. هذه العقوبات هي بتنقسم لأقسام عديدة، في منها العقوبات العامة، وده أنا بتفق معاك وبتفق مع السودانيين عامة إنه هي مؤذية للنظام ومؤذية أيضا للشعب السوداني، ودي هسه فيها مراجعة. واحد. اثنين، في عقوبات أخرى اللي بيقول لها العقوبات الذكية. هذه العقوبات الذكية بتكون نوعية وعندها علاقة بأشياء بتستفيد منها الحكومة أكثر من الشعب، ممكن نجيب في تفاصيل مرة ثانية. وفي العقوبات الموجهة اللي هي جزء من العقوبات الذكية لكن موجهة لأفراد وموجهة لمؤسسات بعينها. مثلا النظام البنكي دخل في يعني جات من العقوبات العامة للعقوبات المتخصصة، الليلة السودان ما في تحويل مثلا بنكي للخارج والداخل، وده أذى الشغل في السودان وأذى الرأسمالية السودانية والمؤسسات اللي بتشتغل في هذا المجال، فدي مربوطة مباشرة. مثلا العقوبات الاقتصادية البنكية مربوطة مباشرة بالطالبات بتاعت الحزم دي اللي يحصل فيها انفراج، دي ما في لها طريقة حسي في المرحلة الحالية. في عقوبات مثلا السكة حديد والطيران ومش عارف ايه، دي برضو مربوطة بالقضايا السياسية. لكن في عقوبات اخرى مثلا الادوية او المعدات الطبية او الانترنت او هكذا الحزم التعليمية مثلا وهكذا، حصل فيها انفراج مؤقت عشان يشوفوا انه دي زي ما بيقولوا يعني عشان توري حسن النية. دي فعلا أذت الشعب السوداني، ونحن كلنا راجعنا ووزارة الخزانة الأمريكية طلبت من كثير من الناس انهم يدلوا بآرائهم في المسألة دي، وفي خبراء كبار جدا جدا شغالين في الحاجة دي، وعشان كده تم يعني فك جزء من هذه العقوبة التقييدات انا بسميها. فلما نعيل بس نجي نتكلم ونقول اوه في عقوبات على السودان، ده الكلام ده ما دقيق. فينظر الناس لأنواع العقوبات وإنها ياتوا فيها البتازي الحكومية ياتوا فيها، لكن الحوار حول العقوبات عموما اتفتح في أمريكا، جو ناس متخصصين كبار ومحامين وأكاديميين وبدأوا يتكلموا في المسألة دي. لكن الجانب اللي بيتشدد في العقوبات أكثر تقريبا انتصر لسبب واحد، لأنه التجربة الإيرانية، إذا ما كانت العقوبات الأمريكية على إيران وعقوبات عامة وعقوبات متخصصة وغيرها كل الحزم بتاعت العقوبات، إذا ما كانت هي عقوبات مؤثرة، النظام الإيراني بقوته هذه ما كان بالإمكان أنه يجلى ترابيزة التفاوض وأنه يحصل الشيء اللي حصل في الاتفاق الإيراني الغربي. هو طبعا الناس بيقول الاتفاق الإيراني الأمريكي، لكن فيه 6 دول نعم قايداه أمريكا وكذا. ففي داخل أمريكا في ناس بيقولوا أنه شوف العقوبات اشتغلت في إيران كيف، وجابت إيران في النهاية طبعا في اختلاف ما بين وضع إيران الإقليمي والدولي وكذا ووضع السودان، ده ما في 2-3. فنحن نقول أنه الكورة في ملعب النظام، إذا أنت عايز يفك لك العقوبات كل أنواع العقوبات، وطبعا فكها هو ذات الليلة لو قلنا فك، إذا ما رجعنا عشان المشرع الأمريكي ومنفذين التشريعات دي وكده يصلوا للحتة اللي فيها خلاص السودان ما فيه ولا عقوبة، لو بدينا الليلة دار لها 2 عشان ده على الأقل من التجارب السابقة كلها على كوريا وعلى دول كثيرة ثانية، دارت 2 عشان يجي قرار والقرار يتنفذ وتمشي للسفارات وتمشي للمؤسسات الأخرى، لأنه ممكن يكون القرار ده سياسي. فكينا العقوبة البنكية على السودان، تجي أنت عشان تمشي البنكية تتعامل مع السودان بيقول لك أنا القرار ده لسه ما وصلني، أو تنفيذه بالصورة المحددة دي أنا لسه عندي فيه أشياء كثيرة ودار أغير حاجات كثيرة، بياخذ زمن الموضوع ده. فعشان كده نحن بنقول للحكومة الزمن ما في صالحك، والحاجة دي لصالح الشعب السوداني. إذا أنتوا حريصين على الشعب السوداني أعملوا بعض الأشياء اللي من شأنها إنها تخفف عليكم العقوبات وتخليكم ترجعوا لدول.
طيب لكن أستاذ عمر، يمكن في إحساس عام أنه الآن يعني الولايات المتحدة تستعجل التوصل إلى تسوية في السودان وتضغط كل الأطراف من أجل الوصول إلى هذه التسوية، وده مرتبط بمصالح الولايات المتحدة أكثر من أنه يعني حل جذرية لقضايا الشعب السوداني.
نعم، ده إحباط مشروع، والأسئلة في هذا المجال مشروع ما في 2-3، بسبب كل دول الدنيا حريصة على مصالحها هي في الأول، حتى بعد ذاك حريصة على المصالح المشتركة، ومن ثم تجي المصالح الدول الأخرى اللي بتتم مراعاتها في هذا الإطار، وده موضوع ما متميز به بس الولايات المتحدة، كل دول العالم بتعمل نفس الشيء. طيب هم حريصين على مصلحتهم، إحنا وين حرصنا على مصلحتنا؟ وده موضوع أساسي المفروض الناس تفكر فيه. وحرصنا على مصلحتنا هو بيؤدي للمنطقة المشتركة دي اللي هي المصالح المشتركة ما بيننا وبينهم، وده المنطقة الوسطى اللي نحن كلنا بنتلاقي فيها. هم يكونوا حريصين على مصالح، إحنا نكون حريصين مصالحنا تكون في مصالح مشتركة يتم الحرص عليها من الجانبين. من ضمن هذه المصالح المشتركة، وأنت ذكرتها، المسألة بتاعت الإعانات، والمسألة أمريكا ما وقفت كل إعانات للسودان، الإعانات الإنسانية والبتاع ما زالت مستمرة. كمثال الليلة النازحين في دارفور والصرف على يونيميت اللي هي المفروض تحمي المدنيين وهكذا وهكذا، لو حسبناها كلها حاجة بتاعت 1.3 بليون، من 1.3 بليون أمريكا بتدفع معظمها. يعني أنا قد لا أكون دقيق في الأرقام، لكن بقول في 700 مليون تقريبا جاي من الولايات المتحدة واحدة، من غير يعني تضخيم لدور الولايات المتحدة. فهي المساعدات الإنسانية والمساعدات اللي ماشية في المجالات دي ما وقفت، في مساعدات زراعية مثلا بسيطة، في أشياء بشكل، لكن على حكومة السودان إنها تحاول تكون لاعب دولي ماهر في إنه نحن يا إخواننا ما ممكن نعيش في جزيرة معزولة، العالم ده كله مترابط اليوم، ونحن في مصالحنا محلية وفي مصالحنا مع دول العالم. ما تتغلب علينا مصالح النظام المحلية اللي احنا بنعرفها، مصالح النظام في بقائه ككل أنظمة الدنيا، ده هم ما فريدين في الحاجة دي، لكن بقائه ده ليه تبعاته، هم يدفعوا استحقاقات هذا البقاء بالانفتاح السياسي، بالحوار ده انه يكون حوار جادي، مش حوار تملح الحكومة شروطه، انما يكون حوار شامل فيه فرص متكافئة لكل الناس، لانه السودان ده ما حقهم هم براهم. والمشينا في الخط ده ل 27 سنة. من الفضيلة في هذه الدنيا إنه الناس لما يصلوا لحتة زي دي يقيفوا ويراجعوا ويقول يا إخوانا أن إحنا كنا مخطئين، ده فضيلة الاعتراف بالخطأ، وينادوا الآخرين عشان يمشوا معهم. الأمريكان عندهم مثل رائع جدا بيقول لك إذا أنت وقعت في حفرة من صنع يدك، أنت حفرت حفرتك دي وقعت فيها، أول حاجة تعملها عشان تطلع من الحفرة دي إنك توقف الحفر، ده في البداية، حتى بعدك تفكر في إنك تطلع لفوق، لأنه ما لو ما زلت تحفر أنت حتكون بتمشي لتحت كتير. فنحن الحفر ده وصل الحجر، حقه نوقفه بعده، نبدأ نفكر في أنه ننقص هذه البلاد. لو كنا حقيقة حريصين على البلاد وحريصين على المصالح، الكرسي ده بيمشي، الحكومات بتتغير بأجل ربنا ولا بأجل الشعب. لكن من الأنسب ومن الأصلح أننا نراجع ونقول أنه السودان ده ما بيتحكم لإنسان واحد، الناس دي كلهم يجوا، والحوار ده الليلة ماشي ده هو حوار أحادي، حوار من جانب واحد، حوار فيه إملاءات لطرف واحد لإرادته، ده ما بيتم، ده هو الطرشان.
طيب قبل ما ندخل في تفاصيل الحوار، راح يكون الجزء الثاني من برنامجنا، أنا دارس لك سؤال أخير. يمكن تراجع الاهتمام في أوساط الرأي العام الأمريكي، واللي كان مهتم جدا بقضية دارفور والقضية السودانية، ويمكن حتى في أوروبا، يعني لم يعد الأمر كما كان، وأصبحت يعني كأنما القضية السودانية عادت إلى طي النسيان، وبالتالي يعني أصبحوا يديروا ما هو يومي، هذه الحكومات أصبحت تدير اليومي ولا تنظر الاستراتيجي، وهو وقف الحرب أو إعانة المدنيين أو إعادة البناء أو كذا.
نعم، في تراجع كبير جدا جدا في الاهتمام بالسودان وقضاياه، لأنه أساسا في هذه الدنيا عندك مساحة محددة لبعض الأشياء. يعني حنخلي سوريا مثلا، حنخلي الشيء الماشي في اليمن، الشيء الماشي بين أوكرانيا وروسيا والصراعات الأخرى في العالم. أنت إعلامي، الجهات الإعلامية عندها ذاكرة قصيرة جدا، لأنه بتعتمد على أشياء كثيرة جدا، أنت ما أي حاجة بتجيبها كخبر عاجل أو خبر هام. فالإعلام له دور أساسي، ودوره ده مربوط بدور الدولة ودور الاقتصاد اللي بيساعد في هذا الإعلام وهكذا. فالإعلام هو الذاكرة، الإعلام ده عنده زمن محدد جدا، بيلتفت لقضايا أخرى. الشيء اللي كان في نهاية الأخبار ممكن يبقى في صدر الأخبار، وتتراجع أشياء أخرى. فالسودان تراجع في الإعلام، تراجع في مراكز الاهتمام، لأنه الناس بتفتكر أنه يا أخي في فرص كثيرة جدا وهبت لهذا النظام أنه يطلع من القوقعة بتاعته دي، بيضيع في هذه الفرص على الدوام، عشان كده الفرص دي بدأت تتناقص. ونحن الليلة في محك صعب جدا جدا، وفي أجندة متنافسة عديدة جدا على اهتمام الإعلام واهتمام الرأي العام وعلى اهتمام الدول. فإذا ما كان أخذنا هذه الفرصة اللي هي واحدة من فرصنا الأخيرة في أننا نتحول إلى الأمام وننظر إلى مستقبل السودان وننظر إلى تعامله مع نفسه، نحن بنصل لحتى أحرج من هذه النقطة، وإن شاء الله ربنا ما ودينا لحتى دي.
فاصل قصير ونعاود الحديث مع الأستاذ عمر قمر الدين إسماعيل في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجة، أهلا بكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. ضيفي الأستاذ عمر قمر الدين إسماعيل، منسق السياسات في منظمة كفاية الأمريكية. تحدثنا في الجزء الأول عن العلاقات السودانية الأمريكية، العقوبات وتراجع الاهتمام بالقضايا السودانية في الإعلام الأمريكي والعالمي. في هذا الجزء الثاني أود أن نركز على قضية الحوار باعتبار القضية اليوم المطروحة في الساحة السياسية وباعتبار موضوع الاجتماعات اللي دارت في باريس خلال الأيام السابقة، واللي أنت كنت أحد المراقبين في هذه الاجتماعات أستاذ عمر. يعني يمكن يعني شنو الخلل الليلة كل الناس مشغولين بالحوار لدرجة أنه حتى النظام الذي كان يرفض حتى الاعتراف بالآخر اليوم يتحدث ويتغنى بالحوار؟ شنو الجدة، شنو المتطورات اللي خلت في أجواء تقودنا جميعا إلى الحوار؟
إدراك المعارضة إنها بالرغم من يعني اختلافاتهم المذهبية وفي خلافات جوهرية في بعض النقاط وإيديولوجية وإيما إلى آخره، سميها أنواع متعددة من الاختلافات، أدركت المعارض إنه هذه الخلافات يجب حصرها ويجب تقليلها ويجب التحرك إلى الأمام فيما يختص بمستقبل السودان، فيما يختص بمستقبل السلام في السودان، فيما يختص بوجود السودان نفسه، لأنه مهدد وجوده بكل هذه الحروب وكل هذه الإشكالات، وكيف إننا فقدنا جزء عزيز منه. فدي نقطة أولى. النقطة الثانية برضو في المعارضة إنه اجتماع المعارضة المسلحة مع المعارضة المدنية مع المجتمع المدني، لازم أن احنا نفصل الحاجة دي، في معارضة مسلحة وفي معارضة مدنية متمثلة في الأحزاب والمنظمات الأخرى، وفي منظمات المجتمع المدني اللي بتلعب دور أساسي في تطوير الفهم السياسي إلى الأمام. هذه النقطة جوهرية اليوم، أصبحت المعارضة أقل مشاكسة، أصبحت المعارضة أكثر نضجا في تناول القضايا وأكثر نضجا في فهمها لما سيأتي. الحكومة من جانب التمدد اللي حصل في المعارضة حصل فيه انكماش في شعبية الدولة وفي اقتصادها وفي وضعها الإقليمي وفي التحديات الكبيرة اللي بتواجه الدولة، فشوية من العاقلين اللي ما زالوا في النظام بيروا أنه لابد من أنه هذا الحوار بدأ، وهو حوار أحادي زي ما قلنا وما زال، بدليل الناس اللي كانوا في النظام نفسه وطلعوا منه، في مجموعات كبيرة جدا جدا من النظام وفي مجموعات ما زالت متحالفة مع النظام لكن برضو بيتغني بنغمة أخرى في أنه يا أخوانا المسألة دي لازم تتفتح أكثر ولازم يكون فيها نوع من الجدية ولازم يكون فيها نوع من النقد الذاتي وهكذا. هذه الأشياء كلها جميعا خلقت يعني لحظة بتاع تفاعل ما بين المجتمع الدولي كمان اللي برضو زي ما قلنا في الأول القصة طالت بالنسبة له، فكل هذه الأشياء بدأت تسير في مساراتها الصحيحة. صحيح لسه راجين عمل كثير جدا، لكن بنعتقد أنه اليوم المعارضة في تنازلت عن بعض المطالب وبعض الأشياء، وزي ما قالوا الجماعة قلع النظام من جذوره، في ناس ما زالوا بيتكلموا بالنغمة دي، لكن في آخرين بيقولوا أنه نحن نمشي للحوار ونخلي الحوار هو اللي يفرض المخرجات بتاعته بطين. لكن ما بيخلي الشغلانة مفكوكة. طبعا عندنا زي ما بتقول المعارضة عندنا نظرة لأنه السودان بكرة هيكون شكله كيف. الحكومة بنفسها بتقول إنه خلاص يا أخوان تعالوا نقعد مع بعض وخلوا إنه نتحاور ويبقى شكل الشيء الجاي ده يجمعنا نحن وإنتوا ونمشي لقيت. بتبقى القصة في النوايا وأنا ما بقدر مسألة تفسير النوايا دي. ففي ما زالت في النوايا في أشياء دائرة مراجعة. المجتمع الدولي مهمته يسهل. السودانيين اللي في الخارج أمثالنا نحن بدأوا يستشعروا بأنه وأساسا ده مفهومنا من أول يوم أنه التغيير ما بيجي من الخارج على الإطلاق. التغيير ده هو بيجي من الداخل. نحن مهمتنا أننا نساعد أخواننا في الداخل يروا ما لا يروه لأنه هو ما في الخارج. فاجتمعت كل هذه الإيرادات مع بعض. أنا بعتقد أنه الأشياء اللي هتنصهر في اليومين الجايات من ناحية البيان اللي حيطلع به النداء السودان ومن ناحية نظرته للحوار القادم أهدافه وآلياته ووسائله وهكذا دي كلها شرحت بتفصيل ووصلت فيها المعارضة مش يعني تمام التنسيق لكن في تنسيق عالي جدا وفي مفهومية زي ما يقولها لنا بالدارجي. يعني بمعنى في جوانب كانت غامضة على بعض الإخوة والأخوات في بعض الأحزاب بدأت الأفكار تبقى أكثر صراحة وبدأ الناس يكونوا أكثر جدية في تناول المسائل وأكثر تعاطفا مع النظر المختلفة ودي حاجة جميلة جدا. أها من هنا نمشي هذه سبابة. طيب
قبل ما نمشي هذه سبابة يعني أنا يعني عندي إحساس يعني هذه سبابة دي عقدت فيها اجتماعات كثيرة وزي كذا الناس يعني مراهنين كثير جدا على الاجتماع التحضيري في هذه سبابة كأنه سيقدم يعني حل سحري يعني. هل يعني ما في احتمال أنه يكون اجتماع هذه سبابة ده زيه زي اجتماعات السابقة محبط؟
أكيد في احتمال وكبير جدا لأنه يعني أنا بتكلم معك أنا كاشف جانب واحد ما كاشف الجانب الثاني. ما بعرف أن الحكومة نيتها شنو لما تجي إذا جات. وحس الدعوات طلعت من الآلية الرفيعة على أساس أن الناس تجي في 18 و 19 نوفمبر الحالي لأدي سبابة. طيب في بعض الناس بيقول أن الحكومة جاية وفي جيبة جند واحد وقف إطلاق النار وننفض من هنا ونقول زي يمشي محله. الإخوان في المعارضة بيقولوا لا هي المسألة ما وقف إطلاق نار بس كمان نتكلم عن تهيئة المناخ لأنه في حاجات زي 3-4 أشياء نحن ممكن نقفز على المراحل. في المرحلة الأولى بنتكلم فيها عن نوايا وعن حسن النوايا وعن تهيئة المناخ. في مرحلة تانية بنتكلم فيها عن ما قبل الحوار هيحصل شنو. هل الحكومة مستعدة إنها تزات تناقش ما قبل الحوار؟ ده سؤال أساسي. خليك من إنه لما نجي للحوار نفسه الحكومة المرحلة الأولى والثانية قفزت عليها وعملت الحوار هي في المرحلة الثالثة هسا. المعارضة حتقول يا جماعة نحن ما جزء من الحاجة دي. هل الحكومة قبلنا إنها ترجع تناقش معاهم وقف إطلاق النار كجزء من تهيئة المناخ وفك المعتقلين السياسيين والمزيد من الحريات الصحفية والحريات المساعدات الإنسانية والمسارات وكده ووقف القصف العشوائي وهكذا. هل هي مستعدة تناقش هذه الأشياء كتهيئة للمناخ؟ ثم من بعد ذلك نتكلم عن ما قبل الحوار. ما قبل الحوار دي هي دي نقطة دائرة كثير من الصبر ودائرة كثير من التأني عشان هي بتنبني عليها مستقبل الحوار. ثم من ذلك المرحلة الرابعة بتجي ما بعد الحوار هيحصل شنو. احنا هنرجع تاني للأشياء اللي كنا بنعمل فيها من الأول ولا هل هيكون في جديد وهل هو الحوار ده هيكون انفتاح وفي مشاركة متكافئة من كل الناس وهل القضايا اللي تناقش فيها شاملة وفي عقبات صغيرة. يعني في إخوة في المعارضة اللي بيتكلموا مثلا عن الحكومة الانتقالية. أنا بفتكر إنه هي كما جات المراحل دي والبتاع الحديث عنها بيكون حديث شوية صعب في المرحلة الحالية. فهذه الخطوات هل الحكومة هي مستعدة إنها تدفع هذه الاستحقاقات؟ هل هي مستعدة إنها تلاقي المعارضة في منطقة في النص وتقول لهم إخوانا طيب إحنا طيب بدينا في حوار كده شوفوا أنتوا نتائجه وحاجاته بتاع وتلتحقوا به وديلا يقول لهم لا كمان إحنا ما قبل الحوار عندنا ذاتنا رأي وكده. فدي كلها أشياء بتخليني أنا توجس وبتخليني زي ما بيقولوا جماعتي الامريكان بغادي دي بتخليني اكون سهران بالليل وبفكر فيها. فدي يعني زي ما تفضلت انت قبل ما نمشي الحديث ابابا دي الهموم ودي الهواجس وان شاء الله يعني الناس يكونوا عندهم من حسن النوايا وعندهم من الجديه ما يخليهم يصبروا على الاخر وانه دي تبقى بدايه وممكن اجتماع الحديث ده ينفض ويكون لكن هو مقدم او عتبه لمفاوضات للاجتماعات الجايه كل نتيجه فيها ترتب على اللي فاتت ونتحرك للأمام.
طيب أستاذ عمر إذا يعني أنا برضو بدأ رحاكم النوايا ولكن عندما أنظر إلى قرار بس قرار الرئيس البشير بتنظيم الاستفتاء في دارفور في شهر أبريل القادم. هذا حجر عسر أمام يعني في ماذا سنتفاوض إذا أنت قررت أساسا أنك ستنظم استفتاء، وما هو السؤال في هذا الاستفتاء، وأنك ستعيد دارفور إلى إقليم واحد أو إلى 5 أقاليم، ماذا تركت للمفاوضة؟
اللي هي دي بترجعنا للانتخابات، ما نحن كنا بنتكلم عن حوار، وكان قبل الانتخابات الحكومة تكلمت عن نية الحوار اللي يسمون الناس حوار الوزبة، مش ده كان شيء يعني بدأ يحرك راكد السياسة السودانية. لكن قبل ما الناس تمشي وتفهم إنه حوار الوزبة ده شكله شنو والواجبات المطلبة فيه شنو ونحن حنشارك فيه ولا لا، وفي ناس يمانعوا وفي ناس وكده، فاجأت الحكومة الجميع بأنها التزمت بتاريخ اللي قطعته على نفسها، ما دارين نخش في جدل الفقهي القانوني في حتة إنه انتخابات ذاتها كان، لكن شافت النتيجة، حملة أرحل أدت نتائجها، المقاطعة الرهيبة اللي حصلت الانتخابات، والحكومة ما زالت إلى الليلة هي نفسها بتنظر لنفسها على إنه شرعية ناقصة. فهذا الأمر إذا ما استوعبت الحكومة في الانتخابات حيمشي في الاستفتاء، وإذا كنا من آل البربون اللي ما نسوا شيء ولا اكتسبوا شيء جديد، فحنمشي في الاستفتاء وحكون النتيجة نفس الحكاية، شعب دارفور حيرفض الاستفتاء والشعب السوداني كله حيرفض الاستفتاء، والحكومة حتمضي في العنجهية بتاعتها دي إلى الشوط اللي هناك وتشوف نهايتها شنو. لكن إذا استوعبنا إنه بقت عندنا تجربة ونستفيد من هذه التجربة إنه الانتخابات دي ما أدت إلى النتيجة بتاعت المرجوة، يبقى إذن موضوع الاستفتاء هو يعني زي سيف دموقليس ملو يعني خاتيه وكده وبتلوح بول الناس، ها أنتوا لو جيتوا لو ما جيتوا نحن بنمشي ونعمل اللي نحن عايزينه، فخلاص يبقى إذن المسائل بتاعت الحوار دي رغم إنه الناس هيمشوا ليها وهيمشوا بعقل مفتوح من جانب المعارضة على الأقل، دي اللي أنا زي ما قلت لك ده الجانب اللي أنا شايفه من يعني زي القطع النقدية، أنا شايف يضطر إلى الكتابة واحدة فيهم لكن ما شايف الثانية. ففي الحالة دي نحن بنصل له الطريق المسدود. أما إذا كانت الحكومة بتقول خلينا الموضوع بتاع استفتاء دارفور يكون في جدول، ما عندنا مشكلة، لكن بنبدأ في الحوار بتاعنا وبنبدأ بالخطوات اللي ذكرناها سابقا اللي خطوات الأربعة دي، تحية المناخ ما قبل الحوار والحوار نفسه وما بعد الحوار، على أساس إننا نشوف هل نحن كلنا متفقين على استفتاء دارفور، لأنه في الناس بيقولوا إحنا دارين استفتاء السودان كله ما بس دارفور، لأنه الوضع اللي اتوجدت فيه دارفور نعم هو وضع استثنائي، لكن في وضع استثنائي تاني في كل السودان، ما بس أنا بخصص المنطقتين زي ما بيقولوا الناس، لكن في وضع استثنائي في كل السودان. فهذه الأشياء احتمال تكون ورقة ضغط، احتمال تكون مسألة بتاعت إنه نحن يا إخواننا ما بهمنا هو نحن ماشيين في الماشيين فيه، واحتمال تكون يا إخواننا خلوا الموضوع ده في جدول وفي أبريل، أن إحنا هسا عندنا 5 شهور من هنا لأبريل كده نشوف مخرجات الحاجات اللي بتحصل في الاجتماعات، في الاجتماع بتاع أديس أبابا القادم اللي هو هيكون يا رب يكون تمهيد لسلسلة من الاجتماعات الجاية عشان تؤدي لحوار جاد، حوار شامل، حوار يتناول قضايا السودان اللي هي بقت الليلة في إنه السودان يكون أو لا يكون.
طيب أستاذ عمر، يمكن إحنا نصل إلى نهايات هذا اللقاء، الأسئلة ما زالت كثيرة، ولكن أنا أود أن أسألك باعتبار تجربتك في منظمات المجتمع المدني خارج السودان، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في السودان، خصوصا أنه حتى في صفوف المعارضة هناك يعني مقاربات مختلفة لهذا الدور، إذا ما قلنا خلافات حول هذا الدور، ولكن هناك مقاربات مختلفة للتعامل مع دور منظمات المجتمع المدني، من خلال خبرتك وتجربتك ومعرفتك يعني شنو الدور الممكن تلعبه المنظمات دي في الإطار السوداني المعقد؟
نحن إذا يا رشيد يعني هو أنا وإنت كلنا عشنا في الغرب وشفناه وفي تعريف محدد للمجتمع الدولي، إذا اتفقنا على أن المجتمع الدولي ده شكله كده، إذا اتفقنا على أن المجتمع المدني ده نحن بنعرف على هذا الأساس من ضمن تعريفات الكثيرة دي السودانيين يختاروا أن المجتمع المدني ده ذاته نحن بنقصد بكده، دي واحدة من الأشياء المهمة جدا ضبط المصطلح ده، نحن عندنا فيه شوية خلل في السودان، لكن كده ما ندعمق في المسائل الإجرائية
والنظرية
دي، لكن نقول أنا سعيد جدا بالمرحلة اللي وصل لها المجتمع المدني السوداني حقيقة، من دول كثيرة جدا شاركت في حاجاته وكده، برا إن المجتمع المدني السوداني تطور واسع ومشى خطوات جميلة جدا، بالرغم من إنه في بعض الناس ما زالوا عندهم فيه رأي. ليه؟ لأنه كنا بنتكلم عن الأحزاب والبداع والنقابات، وكنا بنتكلم عن القوى الحديثة في أزمنا من هنا، اليوم التعويل بقى على المجتمع المدني السوداني اللي دولت بسنون حقيقة، نعم ما وصل المرحلة اللي فيها هو يعني وصل المصاف اللي احنا عايزينه وبنأمل انه يتطور لزيادة، لكن انا بحيي اخواني واخواتي في المجتمع المدني السوداني بصفتي واحد من بدعي وجزء من هذا المجتمع المدني العالمي، فده ده شيء اساسي ومهم نثبته، بعد نمشي لدوره ونمشي تكملته. إذا كانت الحكومة والمعارضة هم وكيل لعملة واحدة، المجتمع المدني بنلقاها في النص بيرفض الاثنين رفض مهم وأساسي، بكوادر بأفكار لأنه من المجتمع المدني ذاته في ناس بيمشوا بكرة يتحزبوا ويخشوا الحكومات ويخشوا المعارضات وهكذا، لكن بيفضل له دور أساسي في أنه هو الرقيب على الاثنين الحكومة والمعارضة، وبيفضل هو دوره الأساسي في توعية المجتمع وفي تزكية الأهداف بتاعته والأشواق بتاعت المجتمع، لأن الحكومات بتهتم بحكومات والمعارضة بتهتم إنها تشيل الحكومات عشان تيجي تقعد كحكومة، لكن المجتمع المدني تركيزه بيتم في إنه أشواق هذا المجتمع وآماله فيما يختص به وتحقيقه بمراقبة عالية جدا جدا وبفهم متقدم. فأنا بفتكر إنه المسألة دي ماشية لقدام، الدور ده دور أساسي، وإخواننا وإخواتنا في المجتمع المدني السوداني احنا بنعول عليهم كثير جدا في دفع هذا الحوار الى الامام، ما يخلوا شغلانه دي بس للحزبين، زي ما بيقولوا في بعض الدول الغربيه عندهم مثل بيقول لك يا اخي موضوع الحكومه دي امر جاد جدا عشان يخلوا لنا ناس الحكومه. فدي مساله اساسيه، وده دور الرقابه مهم ودور انساني، لانه هسه احنا الاشكالات الانسانيه اللي بنعاني منها في السودان هي تقريبا في بتوازي مع اشكالاتنا السياسيه واشكالاتنا الاجتماعيه الاخرى. فدي يعني أشياء يجب أن ينتبهوا لها ناس المجتمع المدني، ينظموا صفوفهم، يدربوا كوادرهم، يصروا أنهم هم يكونوا موجودين في كل المنابر. وأنا من الحاجات الجميلة اللي شفتها على الأقل في جانب المعارضة أنهم هم أولوا اهتمام للمجتمع المدني، وهم اللي المشاركين بفاعلية في شغلة جيدة، ودورهم حيكون أكبر في المراحل الجاية. يجب أن يتسلحوا بالمعرفة وبالتدريب ويتسلحوا بالشجاعة الكافية، لأنهم يقولوا يا أخواني نحن هنا ونحن موجودين ونحن جزء من الحراك السياسي في السودان.
الأستاذ عمر جمال الدين إسماعيل، منسق السياسات في منظمة كفاية الأمريكية، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أخي رشيد، وتحية مرة أخرى لمستمعينك الكرام ولراديو دبنجا.
مستمعين الأعزاء، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة على موقع راديو دبنجا على شبكة الإنترنت www.dabangasudan.org أو على صفحتنا على شبكة الفيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا، يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.